نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة صلاة. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 7:7: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. كما أن الرسول بولس قال في رسالته الأولى إلى مؤمني تسالونيكي 5:17: صلوا بلا انقطاع. وقال يعقوب في 6 من الأصحاح 5 من رسالته: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. وهكذا عزيزي المستمع، فالكتاب المقدس يعلم الكثير عن الصلاة. أما موضوع حلقتنا هذه والحلقة القادمة بمشيئة الله، فهو التلميذ يواظب على الصلاة. وسوف نتطرق في حلقة اليوم إلى مثل الصديق ومثل الأرملة وقاضي الظلم، كما أننا سنتطرق إلى بعض العقبات التي قد تواجهنا في الصلاة، ونرى الفوائد التي يمكن أن نجنيها من المواظبة على الصلاة. والآن تعال بنا نقرأ مثل الصديق كما ورد في إنجيل لوقا 5:18-8: ثم قال، أي يسوع، لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له؟ فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. يتحدث هذا المثل عن 3 أصدقاء، ولتبسيط الأمر يمكنك صديق المستمع أن تعتبر نفسك أحد هؤلاء الأصدقاء. فقد كنت نائما في بيتك في منتصف الليل، فجاءك صديق من سفر على نحو غير متوقع، وهو متعب وجائع من طول السفر، ويتوقع منك أن تستضيفه وأن توفر له طعاما وشرابا ومكانا للنوم. لكن لأنك لم تكن تتوقع ضيوفا في مثل هذا الوقت، فلا يوجد لديك طعام تقدمه لضيفك. لذلك فإنك تذهب إلى بيت صديق غني لك وتطلب منه أن يقرضك 3 أرغفة على أن تردها له في اليوم التالي. يعلمنا يسوع في هذا المثل أن نصلي بلجاجة، أي أن نواظب على الصلاة، وذلك لأجل الآخرين. وتعرف مثل هذه الصلوات لأجل الآخرين بالصلوات التشفعية. يجب على كل مؤمن مسيحي أن يكون شفيعا للآخرين. يمكننا أن نتعلم من هذا المثل بعض الدروس المفيدة عن الصلوات التشفعية، نوجزها في النقاط التالية. أولاً، يجب على الشفيع أن يدرك وجود حاجة ماسة. فالصلوات التشفعية تقوم في الأصل على إدراك حاجات الناس من حولك. الصديق الذي جاء من سفر كان جائعا وليس لديه ما يأكل، كما أنه كان عاجزا عن شراء الخبز في ذلك الوقت المتأخر من الليل. لهذا عزيزي المستمع، إذا أردنا أن نصلي لأجل الآخرين يجب علينا أن نفتح أعيننا وقلوبنا للحاجات من حولنا. وعلى الصعيد الروحي، هناك ملايين الأشخاص الذين يعيشون في ظلام الخطية والجهل وعدم المبالاة، وهم في طريقهم إلى الهلاك لأنهم يفتقرون إلى خبز الحياة الذي هو يسوع المسيح. على الصعيد المادي، هناك ملايين المؤمنين المسيحيين الذين يعانون من الفقر والجوع والاضطهاد، أو الذين يعيشون بلا هدف ولا ثمر، تماما مثل الخراف الضالة التي لا راعي لها. لذلك فهم بحاجة ماسة إلى صلاتنا ودعمنا. ثانيا، يجب على الشفيع أن يحب الصديق المحتاج محبة خالية من أي أنانية. ففي مثل الصديق نرى أن رجل استقبل صديقه الذي جاء من سفر لا في بيته فحسب، بل وفي قلبه أيضا. فهو لم يلجأ إلى الأعذار ولم يقل له يا له من توقيت سيء للزيارة، فالمتاجر أغلقت أبوابها والجميع نيام، بل إنه استقبله أحسن استقبال وراح يبحث عن طريقة يساعد بها صديقه الجائع والمحتاج، كما أنه ضحى براحته لأنه لم يكن أنانيا. وكما يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 والآية 5، فإن المحبة لا تطلب ما لنفسها. وهكذا فالمحبة المسيحية تدفعنا إلى التضحية براحتنا في سبيل راحة الآخرين، كما أن المحبة المسيحية تجعلنا ننظر إلى حاجات الآخرين كما لو كانت حاجاتنا نحن. وما من شك أن المحبة تجد فرحا حقيقيا في العيش والموت لأجل الآخرين، تماما كما فعل يسوع المسيح. وما من شك أيضا أن نقص المحبة يمكن أن يؤدي إلى عدم استجابة الله لصلواتنا. لهذا إذا كنت تحب الآخرين محبة حقيقية فلا تتوقف عن الصلاة لأجلهم. ثالثا، يجب على الشفيع أن يدرك قدرته أو عدم قدرته على المساعدة، فقد كان الصديق مستعدا لتقديم العون لصديقه مهما كان الثمن، لكنه في الوقت نفسه لم يكن لديه خبز. على الرغم من ذلك فقد خرج في منتصف الليل بحثا عن خبز يقدمه لصديقه، ونراه هنا يطرق باب صديق آخر له ويقر له بحاجته الماسة قائلا أقرضني 3 أرغفة لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. وبهذا فقد كان هذا الرجل يدرك عجزه عن مساعدة صديقه الذي جاء من سفر، وهذا هو ما جعله يخرج للطلب والتشفع من أجله، وهذا هو أيضا ما جعله يتشفع بإلحاح وجرأة. في الحقيقة أن هذا هو ما يحدث عندما نتشفع من أجل خلاص الآخرين، فإدراكنا لقدرة الله على تخليص الخطاة هو الذي يجعلنا نصلي لأجلهم ونتشفع لهم، كما أن إدراكنا لعجزنا عن تخليصهم هو الذي يدفعنا إلى اللجوء إلى الله من أجلهم، فالله قادر على تسديد كل حاجة وإعواز. رابعاً، يجب على الشفيع أن يؤمن بأن صديقه الغني قادر على المساعدة ومستعد لذلك، فمع أن الصديق الأول كان عاجزا عن تسديد حاجة صديقه الذي جاء من سفر، إلا أن الصديق الثاني كان لديه خبز، وعندما لجأ الصديق إلى صديقه الغني ليطلب منه خبزا كان يعرف في أعماقه أن هذا الصديق الغني قادر على المساعدة، كما أنه كان يعرف أن كل ما ينبغي عليه فعله هو أن يطلب المساعدة منه. لهذا فهو يذهب إليه في منتصف الليل ويقرع باب بيته. ورغم الفارق الشاسع بين هذا الصديق الغني والله، إلا أن يسوع استخدم هذا المثل لتذكيرنا بأن الله قريب من كل مؤمن، والكتاب المقدس مليء بالوعود بأن الله يسمع لصلواتنا ويستجيب لها. نحن نعرف من خبراتنا الشخصية وخبرات المؤمنين الآخرين أنه في حين أننا نعجز عن تسديد حاجات الآخرين من حولنا، إلا أن الله قادر على ذلك ومستعد لذلك لأنه يحبنا ويهتم بنا. خامساً، يجب على الشفيع أن يكون جريئاً ومثابراً في صلاته. فمع أن الصديق ذهب إلى صديقه في منتصف الليل لطلب الخبز، إلا أنه اصطدم بعقبة غير متوقعة، فقد رفض صديقه الغني في بادئ الأمر تقديم العون. قال له من الداخل: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. ومع أن الصديق الذي في الخارج شعر بالحزن وخيبة الأمل للجواب الذي تلقاه من صديقه، إلا أنه قرر عدم الاستسلام. لهذا فقد استمر في الإلحاح على صديقه الغني بسبب محبته لصديقه الآخر الذي جاء من سفر وإدراكه لحاجته للطعام. وبسبب إلحاحه الشديد اضطر صديقه الغني إلى النهوض من سريره وإعطائه ما يريد. قال يسوع معلقا: أقول لكم، وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. هذا يرينا أننا قد نواجه صعوبات وتحديات عندما نطلب ونتشفع لأجل الآخرين، فهل ستستسلم سريعا؟ وهل ستتخلى عن دورك في إعانة الآخرين والطلب لأجلهم؟ لا يا صديقي، فيسوع يعلمنا أن نستمر في الطلب وأن نلح فيه إلى أن نحصل عليه. ربما كان الله يختبر إيمانك وثقتك فيه، لذلك يجب علينا أن نتذكر دوما أن الله يحبنا وأنه أمين في وعوده وأنه يريد لنا الأفضل. سادسا، يجب على الشفيع أن يكون واثقا من أن صديقه الغني سيقدم العون في الوقت المناسب تماما. إن كنا نثق في أمانة الله فسوف يكون التشفع هو أول شيء نقوم به عندما نرى آخرين في حاجة. ومع أننا قد نكون مشغولين جدا، ومع أن التشفع قد يكون صعبا ومحرجا، إلا أنه عمل يعود علينا وعلى الآخرين بفرح عظيم. عزيزي المستمع، لهذا لا تفقد رجاءك في الله الحي في حال تأخر الاستجابة لصلواتك، فالله يعلم الوقت المناسب لكل شيء، كما أنه سيستجيب في الوقت الذي يعينه هو. ومن خلال الصلاة فإننا نضمن أن الله معنا في ظروفنا الصعبة، وأنه سيتدخل لنجدة الأشخاص الذين نصلي لأجلهم. نأتي الآن إلى مثل الأرملة وقاضي الظلم. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 18 والآيات من الأولى وحتى الثامنة: وقال لهم أي يسوع أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ كان يسوع قد أخبر تلاميذه في الأصحاح 17 عن الأوقات العصيبة التي سيختبرها المؤمنون قبل مجيئه ثانية، وقد شجع يسوع أتباعه على المثابرة في الصلاة وعدم اليأس. وقد استخدم يسوع مثل الأرملة وقاضي الظلم لتوضيح هذا الحق الثمين، فقد كان هذا القاضي ظالما ولا يعرف الله، وقد كان كل ما يسعى إليه هو السلطة والجاه. ومن الواضح هنا أنه كان بعيدا كل البعد عن العدل وإنصاف المظلومين. أما الأرملة في هذا المثل فهي تمثل الإنسان المقهور والمظلوم، ومع أننا لا نعرف مشكلتها تحديدا، إلا أنه يبدو أنها قد حرمت من حق لها، فذهبت إلى القاضي كي ينصفها من خصمها. لكن القاضي رفض أن ينظر في قضيتها وشكواها. حينئذ عادت الأرملة إلى بيتها محبطة ويائسة، لأنها تعلم أنها مظلومة. وبعد أيام حاولت الأرملة مجددا مع القاضي، فلم تحصل على أي نتيجة إيجابية، لكنها استمرت في عرض شكواها على القاضي المرة تلو الأخرى. وأخيرا مل القاضي من إلحاحها، ويبدو جليا أنه كان يعلم أنها هي الطرف المظلوم في القضية، لكنه كان يعلم في الوقت نفسه أن وضعها المالي لا يسمح لها بدفع رشوة له. وعلى أي حال فقد تعب القاضي من لجاجتها، وقال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. بعد أن ضرب يسوع هذا المثل وضح الدرس منه، فإن كان هذا القاضي الظالم قد استجاب للأرملة بسبب لجاجتها أو إلحاحها الدائم، فكم بالحري يستجيب إلهنا المحب والعادل لصلواتنا التي نرفعها إليه بالإيمان. في هذا الحق تشجيع كبير لنا ولإيماننا، فالله يستجيب لصلواتنا عندما يرى مواظبتنا وإصرارنا على طلبتنا. ويختم يسوع هذا المثل بسؤال يدفعنا من خلاله إلى فحص ذواتنا، إذ يقول: ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ بعبارة أخرى، هل لديك عزيزي المستمع إيمان كإيمان الأرملة، ولجاجة في الصلاة كلجاجتها؟ فإن كانت لديك مثل هذه اللجاجة في الصلاة، فتأكد أن الله سيصغي إليك ويستجيب لصلواتك. والآن، ما هي العقبات التي قد نواجهها في الصلاة؟ رأينا أن الرب يسوع مهتم بتعليمنا عن المواظبة على الصلاة، والدليل على ذلك هو أنه ضرب مثلين يعلمان هذا الحق الثمين، ألا وهما مثل الصديق ومثل الأرملة وقاضي الظلم. وقد رأينا من خلال هذين المثلين أن الحصول على استجابة لصلواتنا ليس بالأمر الهين على الإطلاق، فالأمر يتطلب إصرارا ومثابرة وإلحاحا. وقد نواجه صعوبة في الحصول على استجابات لصلواتنا بسببنا نحن. ففي المثل الأول يبين يسوع أن المشكلة كانت تكمن في الصديق، لأنه لم يرغب في النهوض من سريره وفتح الباب لصديقه. في المثل الثاني يبين يسوع أن المشكلة كانت تكمن في القاضي الظالم، لأنه لم يكن أمينا في القيام بعمله. لكن عندما نصلي إلى الله، غالبا ما يكون السبب في عدم استجابة الله لصلواتنا هو شيئا يتعلق بنا نحن وليس بالله. الله يحبنا ويريد أن يباركنا بكل بركة في السماء وعلى الأرض. وفي الحقيقة أن الصلاة بلجاجة لا ترمي إلى دفع الله إلى فعل شيء نريده، بل ترمي في المقام الأول إلى امتحان إيماننا وثقتنا في الله. على سبيل المثال، إذا كانت هناك خطية في حياتنا، فيجب أن لا نتوقع من الله أن يستجيب لصلواتنا. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 59 والآية الثانية، يقول: آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. ولأن الله يحبنا، فهو لا يعطينا كل طلبة نطلبها منه، لأن بعض طلباتنا قد تكون مضرة أو مؤذية لنا. في بعض الأحيان قد يختار الله أن يستجيب بسرعة متناهية أو ببطء شديد لحكمة لديه. وعلى أي حال، افحص قلبك واسأل نفسك ما إذا كانت هناك خطية تعيق صلواتك. من جهة أخرى، قد تحدث الإعاقة لصلواتنا بسبب الحرب الدائرة في العالم الروحي. نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح 6 والآية 12، يقول: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لهذا إذا شعرت أن هناك ما يعيق صلواتك، فقد يكون سبب ذلك هو أن قوى الشر تسعى لإحباطك وزعزعة ثقتك في الله. والحل يكمن في أن تبقى صامدا وأن تواظب على الصلاة رغم كل المعوقات. فمن شأن هذا أن ينميك في الإيمان، وأن يرفعك نفسيا وروحيا، وأن يعطيك نصرة في النهاية. وإذا كنت تظن أن المواظبة على الصلاة غير منطقية أو أنه لا مبرر لها، فتذكر دور التمرينات الرياضية في حياة الإنسان. فكما أن التمرينات الرياضية تساعد في بناء العضلات وتحسين القدرة على الاحتمال وصقل الشخصية، فإن المثابرة على الصلاة تساعد في بناء عضلاتنا الروحية وزيادة حكمتنا وصقل شخصياتنا. ومع أنك قد تشعر بالإحباط واليأس بسبب معوقات الصلاة المختلفة، إلا أن هذه المعوقات هي التي تسهم في بنائنا روحيا وفي تعميق علاقتنا بالله. وصلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن يعطيك الله نعمة فوق نعمة، لكي تتمكن من المداومة على الصلاة دون يأس أو شعور بالفشل. وفي الختام تذكر ما جاء في رسالة أفسس الأصحاح 3:20، إذ يقول الرسول بولس: إن الله قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
يا يسوع. يسوع. يا يسوع لديك مثبتا عيني عليك، أحيا لمجدك مكرسا لك، لك ربي وحدك.
أريد أن أبقى لديك ثبت عيني عليك، أحيا لمجدك مكرسا لك، لك ربي وحدك.
وتنقض عهدك، لا يسقط وعدك، حياتي قربك حياتي قربك غالبة بك يا يسوع. يا يسوع. يا يسوع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.